بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 1410. قال: إذا نشز الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال. تقدم في مسائل سابقة أن الزوج إذا كان قادرا على الإنفاق وامتنع من أداء النفقة إلى الزوجة، يجوز للزوجة والحال هذه أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ الحاكم الشرعي يلزمه، يحضره ويلزمه بأحد أمرين: إما الإنفاق وإما شنو وإما الطلاق. فإن امتنع منهما في هذه الحالة جاز للحاكم أن يطلقها، يطلق هذه الزوجة. الآن إذا فرضنا أو فرض هذه المسألة، ما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق نشز الزوج بامتناعه عن الإنفاق على الزوجة مع قدرته على ذلك، وتعذر الحاكم الشرعي حتى ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الكلام يقع في هذا: أن الزوجة هل لها حق المقابلة بالمثل بأن تنشز على زوجها، بأن تكون ناشزا وتمتنع من أداء ومن القيام بحقوق الزوجية، حقوق الزوج، أو لا ليس لها ذلك؟ الذي يظهر من فقهائنا رضوان الله عليهم، يبدو منهم أنه لا يجوز لها ذلك، يجب عليها القيام بحقوق الزوج وإن لم يقم الزوج بالحقوق الواجبة عليه. وقد صرحوا بذلك، لكن صرحوا بذلك في صورة وجود الحاكم الشرعي، وقالوا بأن الزوج إذا نشز فليس لها هجره ولا ضربه، ليس لها ذلك، وإن كان كما قلنا صرحوا بذلك في صورة إن كان الرجوع إلى الحاكم، لكن يفهم من كلامهم أن المرأة والزوجة عند نشوز الزوج لا يجوز لها ماذا؟ لا يجوز لها الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية للزوج. هذا الذي يبدو من المعروف من الفقهاء يمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على وجوب أداء الحقوق الزوجية على المرأة على الزوجة، بأن يقال أن مقتضى أدلة وجوب التمكين وأمثال وجوب التمكين من الحقوق اللازمة على الزوجة تجاه الزوج، أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة ووجوب ذلك عليها سواء نشز الزوج أو لم ينشز الزوج، سواء أدى الزوج ما عليه من الحق أو لم يؤدي ما عليه من الحق، مقتضى إطلاق الأدلة هو ذلك. أو قل بتعبير آخر، أن مقتضى أدلة حرمة نشوز الزوجة مقتضى إطلاقها وثبوت الحرمة سواء نشز الزوج أو لم ينشز الزوج، يحرم عليها أن تكون ناشز، يجب عليها التمكين، يحرم عليها عدم التمكين، وهكذا. مقتضى إطلاق الأدلة هو ذلك. لعل، أقول لعل، مستند ما هو المعروف بينهم من حرمة النشوز على الزوجة ووجوب التمكين وأداء الحقوق الزوجية للزوج عليها، لعل من شاءه هو إطلاق هذه الأدلة. سمحوا لنا سيدنا خل نكمل. يظهر من بعض المعاصرين هو الالتزام بجواز النشوز، ومنهم السيد الحكيم قدس الله نفسه، ومنهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته على المنهاج لم يعلق، وإنما وافق ما ذهب إليه السيد الحكيم من الجواز، حيث ذكر بأنه يجوز لها ماذا؟ أن تمتنع عن القيام بحقوق الزوج، يعني أن تعامله بالمثل. السيد الماتن قدس الله نفسه استشكل في المسألة إشكال، قال لم يرجح أحد القولين على القول الآخر، فيقع هذا السؤال أنه هل يجوز لها أن تكون ناشزا أو لا يجوز لها أن تكون ناشزا؟ لأول وهلة كما قلنا يبدو أنه كما ذكروا أو كما يحتمل أن يكون دليلا للمشهور أن إطلاق الأدلة تام في المقام، مقتضى إطلاق الأدلة هو حرمة النشوز مطلقا، يحرم على الزوجة أن تمتنع من أداء حقوق الزوج علما إلى الزوج. ما قيد هذا الدليل بما إذا أدى الزوج حقوقها لها؟ ما قيد بذلك. يجب على الزوجة التمكين، دليله مطلق، يجب عليها التمكين مطلقا، لم يقيد ذلك بما إذا أدى الزوج الحق حق الزوجة لها. مقتضى إطلاق الأدلة كما ذكروا، لكن هل هناك وجه يقتضي تجويز النشوز للزوجة بحيث يكون مقيد لإطلاق هذه الأدلة أو لا؟ ليس هناك وجه. يبدو أن هناك وجه يقتضي ماذا؟ تجويز النشوز، ولذا كما قلنا ذهب السيد الحكيم والسيد الأستاذ إلى جواز ذلك. ما هو هذا الوجه؟ يمكن أن يذكر في هذا المقام أمران، يمكن أن يذكر في هذا المقام أمران يصلح أن يكون وجهين لجواز نشوز الزوجة في حالة نشوز الزوج. الوجه الأول ما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ في تعليقته على المنهاج، وحاصل ما يستفاد من عبارته هو التمسك بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما شنو أنفقوا، بدعوى أن الآية تدل على أن القيمومة إنما هي بسبب الإنفاق، فمع التخلف عن الإنفاق من قبل الزوج فلا قيمومة له، ترتفع القيمومة. الآية واضحة أن القيمومة الثابتة للزوج كأنها تريد أن تقول هي ثابتة لأمرين، أحدهما الاختلاف في الصفات الذاتية للرجل عن المرأة، هذا شيء بما فضل الله بعضهم على بعض، الأمر الثاني بما أنفق، فإذا الإنفاق يكون سببا علما للقيمومة، فإذا امتنع عن الإنفاق الزوج فحينئذ لا قيمومة له على ماذا؟ على زوجته. هذا ما يستفاد من هذه العبارة، لكنه هذا الوجه بظاهره يمكن الخدش فيه إذا لم يقصد به شيئا آخر لا نفهمه، هذا الوجه بظاهره يمكن الخدش فيه لأن يقال أن الآية أجنبية عن محل الكلام، نحن لا نتحدث عن ثبوت القيمومة أو ارتفاع القيمومة، القيمومة تعني نوع من الولاية أعطاها الله سبحانه وتعالى للزوج لحفظ كيان الأسرة، حتى يكون نوع من الولاية في الحقيقة، هو نوع من الولاية على ماذا؟ على هذه الأسرة. واضح؟ هذه القيمومة التي هي نوع من الولاية، هذه بل لها سببان كما تشير الآية، كما يفهم من الآية. الولاية تعطى للرجل لأنه له صفات خاصة فضله الله سبحانه وتعالى بها على المرأة، ولأنه ينفق فبهذا الإنفاق وبتلك الصفة هو استحق أن يكون قيما وواليا على هذا الكيان وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى سائر من يعول بهم، استحق ذلك. ولنسلم أنه إذا امتنع عن الإنفاق ترتفع القيمومة، لنسلم ذلك. لكن أي ربط لذلك بمحل الكلام؟ نحن نتكلم عن أن المرأة هل يجب عليها التمكين إذا امتنع الزوج من الإنفاق أو لا؟ هذا ليس له علاقة بالقيمومة. يعني ما الضير وما المانع في أن نلتزم بارتفاع القيمومة لكن نقول أن المرأة يجب عليها التمكين ويحرم عليها النشوز حتى لو نشز الزوج وامتنع من أداء شنو النفقة؟ ما الضير في ذلك؟ لا ليس هناك محذور لا عقلي ولا شرعي في أن نلتزم بذلك. الآية غاية ما تدل عليه هو ارتفاع القيمومة كولاية ثابتة للرجل بالآية الشريفة عند عدم الإنفاق وعند التخلف عن الإنفاق. هذا شيء آخر غير محل الكلام. نحن نقول أن التمكين أو وجوب التمكين هل يرتفع أيضا بامتناعه عن الإنفاق أو لا يرتفع؟ وهذا شيء لا يستفاد من الآية الشريفة، ولعله يريد به معنى آخر لم نفهمه نحن من العبارة المختصرة. لا، القيمومة إدارة شؤون العائلة وإدارة شؤون الأسرة. الرجال خصوصا أن الآية ما خصصت ذلك بالزوج في قبال الزوجة، الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء مو خصوص الزوجة لمن على الزوجة. لا يراد بذلك هذا التمكين وأمثاله، ليس هذا شأن القيمومة أن يجب على الزوجة ماذا؟ أن تمكن الزوج. هذا له علاقة بالعلاقات الخاصة القائمة بين الزوج وبين الزوجة، ليس له يعني لا نفهم من القيمومة معنى يشمل حتى هذا. الأمر الآخر الذي يمكن أن يذكر في المقام كدليل بقرين شنو؟ لا ما. وإذا الجماعة بالتفسيرات يقولون ما يخصها بالزوج، عامة شاملة لكل الرجال. يعني الأب ينفق على ابنته، الأخ ينفق على أختي، فشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر الذي يمكن أن يكون دليل على الجواز، على جواز نشوز الزوجة عند نشوز الزوج، هو التمسك أيضا بآية قرآنية وهي قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بأن يقال أن الآية الشريفة يستفاد منها قاعدة عامة تثبت في جميع الموارد، وهو تجويز المقابلة بالمثل. فإذا حصل اعتداء على إنسان جاز لهذا الإنسان أن يعتدي على المعتدي، والقرآن أيضا عبر بالاعتداء: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هناك من فقهائنا من جوز على أساس هذه الآية مقابلة أي اعتداء مهما كان، ضربا شتما سبا بل حتى غيبة، جوز المقابلة بماذا؟ بالمثل. إذا اعتدى عليك بالضرب يجوز لك الضرب، إذا اعتدى عليك بالسب جاز لك السب، إذا اعتدى عليك بالإهانة جازت لك الإهانة. بل قال أنه على ما أتخطر أنه حتى إذا اعتدى عليك بالغيبة جازت لك الغيبة، لأن هذا كله اعتداء على الإنسان، ويجوز بمقتضى الآية مقابلته بالمثل. هذا المعنى يطبق في المقام، فيقال بأن نشوز الزوج لا إشكال في كون اعتداء لمن؟ على الزوجة، لأن المقصود بالاعتداء ما هو؟ المفهوم من الاعتداء هو سلب للحق حقه. عندما يكون الإنسان صاحب حق، سلب هذا الحق منه يعتبر اعتداء وتجاوزا عليه. والأمرأة من حقها الإنفاق ومن حقها النفقة، فإذا كان هذا قد سلب هذا الحق مع تمكنه منه يكون معتديا عليها وسالبا لحقها، وبمقتضى الآية يجوز لها ماذا؟ هي أيضا أن تعتدي عليه وتسلب منه شنو؟ حقه. المقابلة بالمثل، يضربك ضربة، يعتدي عليك اعتدي عليه، يسبك التسبه، إذا سلب هذا الحق سلب حقك، تأم من حقك أن تسلب حقه. وكيف تسلب المرأة حق الزوج؟ بأن تمتنع من أدائه ومن القيام بحقوقه الزوجية. واضح؟ هذا الوجه الآخر الذي يمكن أن يكون مدركا علما للجواز، هذا الوجه إذا استوضحناه بشكل واضح حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بالجواز، كما ذهب إليه بعض الأعلام. وإذا ما استوضحناه وشككنا به لابد من الاحتياط في المقام، كما ذهب إليه السيد الماتن. تأملوا في هذا الوجه، شوفوا أنه هل يمكن أن يلتزم به بهذا الشكل ونعمم لكل شيء أو لا. الآية صريحة، من اعتدى عليكم فاعتدوا. مورد الآية هم الاعتداء بفعل محرم، مورد نزول الآية إذا تراجعون الآية الشريفة هو القتال في الأشهر الحرم، هذا موردها، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني أن الآية تسوغ للمسلمين فعل الحرام كرد لمن؟ على اعتداء المشركين عليهم، وهو شنو؟ القتال في الشهر الحرام. والقتال في الشهر الحرام بعنوانه الأول حرامون، لكن حيث أنه صار اعتداء عليهم وقوتلوا في الشهر الحرام جاز لهم الرد بالمثل. والآية مذكورة في هذا المورد ككبرى كلية تطبق على ذلك المورد، ولا وجه لتخصيصها بذلك المورد. هذه قاعدة كلية، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ايه هذا هم رد للاعتداء.
لا يعني مثل القتال
فبشارة من شكل ما يسبك تام سبك، شكل ما يسبك لا هم فاعتدوا عليهم، هذا هم شكل ما يسبك سبك، شكل ما يسبك سبك، يعني قاتلوهم في الأشهر الحرم. ردوا قتالهم، هتشي نفهم الآية؟ ما الآية ما يفهم منها اعتدوا عليهم، يعني يجوز هيك في التفاسير إذا تراجعوها، أنا راجعت بس مو بشكل كامل، يقولون بأنه يجوز للمسلمين قتالهم في الشهر الحرام، مو ينتظرهم أنه إذا اعتدوا عليهم اعتدوا عليهم، لا، لأنهم ذولاك اعتدوا في الأشهر الحرام وانتهكوا حرمة الشهر الحرام، أنت أيضا يجوز لكم انتهاك حرمة الشهر الحرام. على كل حال هذا وجه يذكر في المقام، والتأمل به جيد، لأنها قاعدة عامة قد نستفيدها ونطبقها في موارد عديدة. إذا قدرنا نجزم بهذا يكون هو الدليل على الجواز في المقام، وإلا فلا بد من الاحتياط كما ذهب إليه السيد الماتن.
عليكم
لكن بينا ان هاي قاعدة كلية طبقت على هذا المورد. المورد ما يخصصها. ايه عليكم على نحو العام العامل على نحو العام الاستغراق. ماكم مانع من ان يخاطر من كتب عليكم الصيام، يعني كتب على كل فرد فرد منكم، شو المانع منه؟
يمكن ان نقول بانه اذا نشهد بعد ما مو ناجح لان هو الخروج العلو
لا احنا لا لا نتكلم مو بهذا، نتكلم عن انه هل يجب عليها التمكين او لا يجب عليها التمكين، وأدلة وجوب التمكين مطلقة تقول يجب عليها التمكين مطلقة. هذا هي لا يجوز لها ان ترتفع، لكن معنى لغوي مقصود بالنشوز هو الامتناع من التمكين. فنقول يجوز لها امتناع التمكين او لا، نقول لا، اذا ذاك امتنع من النفقة هي لا يجوز لها او يجوز لها الامتناع من التمكين. هذا هو الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها مسألة 1411، قال اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، لم يكن عنده مال حتى ينفق على الزوجة، وكان يتمكن من الكسب، وجب عليه. هذا الحكم واضح ما يحتاج إلى كلام كثير، باعتبار أن الواجب إذا توقف على مقدمة تكون هذه المقدمة ماذا؟ واجبة. فإذا كان يتمكن من الكسب وبواسطة الكسب يتمكن من الإنفاق، حيث أنه يجب عليه الإنفاق، مقدمة الإنفاق والكسب أيضا تكون ماذا؟ واجبة. وجب عليه يعني الكسب، إلا إذا كان لا يليق به. إذا كان لا يليق به الكسب في هذه الحالة لا يجب عليه الكسب. الظاهر والله العالم أن مقصوده من أنه لا يليق به يعني لا يليق به بحيث يصل به إلى حد الحرج، حتى يكون أدلة الحرج حاكمة عليما على أدلة وجوب الإنفاق ووجوب مقدمات الإنفاق. وإلا إذا ما واصل إلى حد الحرج فقد لا يلتزم بماذا؟ بعدم وجوب الكسب عليه. بعبارة أخرى أن وجوب الإنفاق ووجوب الكسب مقدمة للإنفاق هذا لا يرتفع إلا إذا كان الكسب حرجيا، إذا كان الكسب حرجيا. فمقصود من لا يليق بحاله بمعنى أنه لا يناسب شأنه، بحيث أنه إذا اكتسبه يقع في ماذا؟ في الحرج. في هذه الحالة بلا إشكال يسقط عنه وجوب الاكتساب، وبالتالي يسقط عنه وجوب الإنفاق. إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه. خب إذا كان لا يليق به وسقط عنه وجوب الاكتساب، وبالتالي سقط عنه وجوب الإنفاق ولم ينفق، النفقة حينئذ تبقى دينا شنو؟ في ذمته، بناء على ما تقدم من أن نفقة الزوجة هي تملكها الزوجة في ذمة الزوج، فإن أداها فبها، وإلا هي تبقى دينا في ذمته. وبهذا تختلف نفقة الزوجة عن نفقة شنو؟ الأقارب، حيث أن ذاك مجرد تكليف، بينما هذا ليس مجرد تكليف، وإنما هو تكليف وشنو؟ وحكم وضعي واشتغال ذمة بهذا، دين على الزوج. هذا تقدم سابقا. فتبقى النفقة دينا عليه، هذا انتهى. ثم يقول والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء، أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال، والأقرب عدم السقوط. الآن نفترض أنه هو مو مسألة التكسب، لا يتمكن من التكسب لكنه يتمكن من الاستدانة، فهل يجب عليه الاستدانة حتى ينفق على الزوجة أو لا يجب عليه الاستدانة؟ السيد الماتن فصل بين حالتين، قال تارة هو يعلم بأنه إذا استدان يتمكن من أداء الدين، يعلم بذلك، وأخرى يحتمل عدم التمكن من أداء الدين. وإحنا نضيف الصورة الثالثة واضحة من كلامه أيضا، وثالثة يعلم بعدم التمكن، فمرة يعلم بالتمكن من الأداء، مرة يعلم بعدم التمكن من الأداء، ومرة شك أنه يتمكن من الأداء أو لا يتمكن من الأداء، ويحتمل عدم التمكن من الأداء. فالصورة الأولى والثانية المطلب واضح، ما يحتاج إلى كلام. إذا علم التمكن من الوفاء وفاء الدين، هنا لا إشكال في أنه يجب عليه الاستدانة، وبالتالي يجب عليه الإنفاق، فالإنفاق يبقى واجب عليه ويتمكن من الاستدانة لامتثال هذا الوجوب. والصورة الثانية أيضا لا كلام فيها، أنه إذا علم بعدم التمكن من الوفاء لا يجوز له أن يستدين، لعله لا يجوز له فضلا عن أنه شنو لا يجب عليه، فهنا أيضا لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الكلام لأنه لا تجب عليه الاستدانة ويسقط عنه وجوب الإنفاق لعدم تمكنه ولفقره. وتقدم سابقا أن وجوب الإنفاق مشروط بماذا؟ فعلا بالتمكن. وإنما الكلام يقع في الصورة الثالثة، وهي صورة الشك والتردد بين أنه يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن من الوفاء. في هذه الحالة هل تجب عليه الاستدانة أو لا؟ هل يسقط عنه وجوب الإنفاق أو لا يسقط عنه وجوب الإنفاق؟ السيد الماتن استقرب عدم السقوط، عدم سقوط وجوب الاستدانة، وبالتالي عدم سقوط وجوب شنو الإنفاق، بمعنى أنه يجب عليه أن يستدين وينفق على ماذا؟ على زوجته. وإن احتمل أنه لا يتمكن من وفاء هذا الدين، حتى في صورة الاحتمال يجب عليه الإنفاق ويجب عليه شنو الاستدانة، لا يسقط وجوبهما. آخرون من المعاصرين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى سقوط وجوب الاستدانة، وبالتالي سقوط وجوب الإنفاق. قالوا لا يجب عليه ما دام يحتمل عدم التمكن من أداء الدين، من الوفاء بالدين، لا يجب عليه الاستدانة، وبالتالي لا يجب عليه ماذا؟ الإنفاق، يسقط عنه وجوب الإنفاق. إذا لم أكن مشتبها، لبذهن أيضا السيد الشهيد قدس الله نفسه ذهب إلى ذلك، يعني ذهب إلى سقوط الوجوب، وجوب الإنفاق وسقوط وجوب الاستدانة، ووجوب الاستدانة في صورة الاحتمال واضح. الوجه الذي يمكن أن يذكر في المقام هو هذا، هو أن هذا الرجل الزوج لا مانع من أن يستدين بلا إشكال، يعني ليس شرط في القرض، في جواز القرض، أن يقطع بماذا؟ بالتمكن من الوفاء. لم يذكر هذا شرط في ماذا؟ في باب القرض، فهو يجوز له الاقتراض واضح. وإنما هو يحتمل ماذا؟ أنه لا يتمكن من وفاء هذا الدين، هذا اللي عنده احتمال أن لا يتمكن من الوفاء، لكن فعلا هو متمكن من الاستدانة ولا مانع من الاستدانة، لا تكوينا ولا شرعا، فإذا هو متمكن من الإنفاق، فيجب عليه الإنفاق، وجوب الإنفاق باقي على حاله، وهذا يستدعي وجوب مقدمة الإنفاق اللي هي شنو الاستدانة. فإذا استدان وبعد ذلك تمكن من الأداء يؤدي، لم يتمكن من الأداء أيضا ليست هناك مشكلة، نظرة إلى شنو؟ إلى ميسرة. يجب على دائنه أن ينتظر اليسر حلول حالة اليسر لهذا المكلف حتى يتمكن من أداء، ولا يجوز له المطالبة بدينه. إذن ما هي المشكلة في أن نلتزم بماذا؟ بوجوب الاستدانة. هذا متمكن فعلا من الإنفاق بتمكنه من الاستدانة، والمفروض أن الاستدانة لا مانع منها شرعا، لا يوجد أي مانع شرعي من الاستدانة مع عدم إحراز تمكنه من الماذا؟ من الوفاء. فإذا هو متمكن كالفرع السابق، عندما يكون متمكن من الكسب يجب عليه الكسب، هذا متمكن من الاستدانة فيجب عليه الاستدانة مقدمة علما للإنفاق. بعبارة أخرى، أن أدلة وجوب الإنفاق قائمة وثابتة، وتطالب هذا الزوج بأن ينفق على ماذا؟ على زوجته. فإن قيل هو غير متمكن، لا يوجد عنده مال، يقال بأنه يتمكن من الاستدانة. ما هو المانع الذي يمنع هذا من الاستدانة بحيث لا نوجب عليه الاستدانة ونرفع اليد عن الأدلة الدالة على وجوب الإنفاق؟ ليس هناك شيء في البين إلا احتمال أنه لا يتمكن من الوفاء، ليس لا يوجد شيء إلا هذا. يعني لا يوجد فرق بين صورة علمه بالوفاء بالتمكن من الوفاء وهذه الصورة إلا احتمال عدم تمكنه من الوفاء. هذا احتمال عدم تمكنه من الوفاء لا يكون موجبا لسقوط وجوب الإنفاق الذي دلت عليه الأدلة. هذا حال يكون حال في سائر الموارد، عندما نجوز للإنسان أن يستدين من دون ماذا؟ أن يقطع بماذا؟ بالوفاء. لأن قلنا، وهذه أيضا مقدمة مطوية في المقام، أنه لا يظهر منهم اشتراط جواز الاستدانة بإحراز التمكن من الوفاء، ما هو يتجر في جواز الاستدانة وجواز الإقارض. إذن الإنسان يتمكن من أن يستدين وإن لم يحرز شنو؟ الوفاء بالتمكن من الوفاء. هذا شخص يتمكن من الاقتراض بحسب الفرع ولا مانع شرعا منه، إذن هو قادر على الإنفاق. إذا كان قادر على الإنفاق تشمله الأدلة الدالة على وجوب الإنفاق. بعد ذلك إذا لم يتمكن يكون حينئذ معسر، والآية الشريفة حلت قضية المعسر، وأنه يجب على الدائن أن ماذا؟ أن يمهله فرصة حتى يتمكن من الوفاء. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يذكر في المقام، وهذا يؤيد ما ذهب إليه السيد الماتن من ماذا؟ من عدم السقوط، يعني لا يسقط لا وجوب النفقة يسقط ولا وجوب الاستدانة شنو يسقط، يبقى كل منهما ثابت على حالة ويجب عليه الاستدانة والإنفاق على ماذا؟ على زوجته. واضح. بل في حالة علمه بعدم التمكن هنا لا يجوز له الاقتراض أصلا، يحدث مانع شرعي يمنع من الاقتراض، وبذلك يكون عاجز مو تكوينا عن النفقة وإنما عاجز شنو؟ شرعا عن الإنفاق، وبذلك يكون هذا موجب لسقوط وجوب الإنفاق. أما مع الاحتمال لا موجب للسقوط. عليه دين حال نفس الشيء، ما قيدنا المطلب بأن لا يكون عليه دين آخر، هو فعلا متمكن من الدين لأداء النفقة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.